بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم رسله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، نكمل حديثنا في كتاب رفع التكميل للثنوي لقاضي 13، أخذنا معظمه، وأظنني توقفت عند قول المصنف ويوافقه قول عبد الوهاب الشعراني في اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر، مع أن الحافظ الذهبي كان من أشد المنكرين على الشيخ أي محي الدين ابن العربي، وعلى طائفة الصوفية هو وابن تيمية. نحن كما نعلم منهج المصنف، وينبغي عندما تقرأ كتابا ينبغي أن تعلم منهج الكاتب. البعض عندما يشتري كتابا بينظر إلى عنوان الكتاب فقط فيغتر بالعنوان، وقد يكون الكتاب فاسدا وفي طياته كلام فيه حق، وعنوان الكتاب بارع وقوي ويدل على منهج المستقيم، لكن في ثنايا الكتاب الباطل محشو فيه. فعندما نقرأ كتابا ننظر أولا في اعتقاد المصنف، في اعتقاد الكاتب، أهو على الصراط أو معوج، أهو على اعتقاد السلف أو على غير اعتقادهم. الشعراني له طبقات الصوفية، إن أسوأ ما صنف في علم الرجال أو في علم التراجم، ذكر فيه كرامات الأولياء ومناقبهم وآثارهم بما يسيء للإنسان أن يذكره، ذكر أمور منكرة، بل يعني لا يستطيع الإنسان الحيي أن يقرأ هذا على الناس، فضائح. وقلب الفضيحة إلى كرامة، جعل الفضائح المذكورة عن أقطاب الصوفية وعن منكراتهم جعلها من الكرامات بل من المعجزات. فالشعراني منهجه ضال في كتابه الطبقات، فما ضير أن يرد على الذهبي أو على ابن تيمية، فهما من ألد أعدائه. والعجيب أن الذهبي رحمه الله تعالى يعني يعد من أعلى الناس إنصافا، والإنصاف في هذا الباب عزيز. والرجل كان إذا ترجم حتى للضلال كان ربما يذكر بعضا من مناقبهم، على خلاف بعض أهل العلم ممن تشدد، فإنه عندما يترجم يتكلم كلاما جارحا حتى لو فيه خير لا يذكره. ومع ذلك المصنف لأنه أخذ عن الشعراني فكلاهما تعنت في الحكم على الذهبي. ولذلك أنا أقرأ عليكم ما قاله الإمام الذهبي على ابن عربي، وهناك فرق ينبغي أن ننتبه له. ابن العربي هذا هو الإمام المالكي صاحب كتاب الأحكام، أحكام القرآن والعواصم من القواصم، كتبه قوية، إمام على منهج السلف وعلى مذهب مالك. فهذا إذا أطلق كان غالب الإطلاق بالتعريف، نقول ابن العربي. وأما محي الدين ابن عربي فهذا غالب الإطلاق عندما يذكر بغير تعريف، فلا يقولون ابن العربي إنما يقولون ابن عربي. نعم، محي الدين ابن عربي. فمحي الدين كفره أكثر العلماء، صاحب نظرية الحلول والاتحاد، أن الله تعالى حل في كل الموجودات، فما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، هذا قوله، وما الله إلا راهب في كنيسة، حل في كل شيء. إذن كل شيء عنده حلال، كل حاجة حلال، لم يحرم فرجا، كل الفروج حلال. ليه؟ لأن الله حل فيها. فعندما تزني بفرج أجنبي فأنت فعلت أمرا حلالا. فقال كفرا شنيعا ربما ما قاله أكثر الكفرة. ومع ذلك الإمام الذهبي أنصفه في مواضع. في كتاب سير أعلام النبلاء، وأنا أتيت بالكتاب لأقرأ لكم ترجمته في كتاب السير، ولاحظ أن هذا الرجل قطبا كبيرا عند الصوفية من أعظم الأقطاب، وهو على زندقته ترى أن الكثير غر به وزكاه تزكية كبيرة تفوق كثيرا من الناس. وابن عربي من أصول مذهبه أن الولاية أفضل من النبوة، الولي أفضل من النبي لأسباب كثيرة ذكرها. فإن النبوة ختمت وأما الولاية لم تختم، لسه إيه ماشية، والذي ختم أقل ممن لم يختم. وأن درجة النبوة يأخذون بواسطة كلام الله تعالى ليس مباشرة، أما الولي فلا يحتاج إلى الواسطة إنما يأخذ عن رب العالمين مباشرة. وهذا مصداق قول الله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلك. هذا ولي، نعم، لكن ولي الشيطان. شوف بقى كلام ابن الذهبي على ابن العربي في ترجمتي في كتاب السير، حتى ترى ان الرجل مع اننا لو ترجمنا له لقلنا كلاما ليس فيه تزكية لانه فعل امرا منكرا. يقول الذهبي العلامة صاحب التواليف الكثيرة محيي الدين ابو بكر محمد بن علي ابن محمد بن احمد الطائي الحاتمي المرسي ابن العربي، ذكر بعض الكلام. يقول كتب الإنشاء لبعض الأمراء بالمغرب ثم تزهد وتفرد وتعبد وتوحد، مش من ليه؟ مش من التوحيد، لا، وسافر وتجرد واتهم وأنجد وعمل الخلوات وعلق شيئا كثيرا من في تصوف أهل الوحدة. قال ومن أردأ تواليفه كتاب الفصوص، فإن كان لا كفر فيه، الكلمة القوية للذهبي، قال فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر. يعني لا ترى اتهاما بعد هذا الاتهام. قال نسأل الله العفو والنجاة فوا غوثاه بالله. قال وقد عظمه جماعة وتكلفوا لما صدر منه ببعيد الاحتمالات. وقد حكى العلامة ابن دقيق العيد شيخنا أنه سمع الشيخ عز الدين ابن عبد السلام يقول عن ابن العربي شيخ سوء كذاب يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا. يقول قلت أي الذهبي إن كان محيي الدين رجع عن مقالاتي تلك قبل الموت فقد فاز، وما ذلك على الله بعزيز. شوف إحسان الظن، يقول لك يعني لو ثبت أنه رجع فقد فاز، يعني يرجو له حسن الخاتمة، مع إن هو نص من أسطر قليلة أنه قال الكفر بعينه، ومع ذلك يرجو له توبة. قال وقد أوردت عنه في التاريخ الكبير، يعني ترجمة، وله شعر رائق وعلم واسع وذهن وقاد، ولا ريب أن كثير من عباراته له تأويل إلا كتاب الفصوص. لا فيش تأويل له، الكفر لا تأويل له. يقول وقرأت بخط ابن رافع أنه رأى بخط فتح الدين اليعمري أنه سمع ابن دقيق العيد يقول سمعت الشيخ عز الدين ودرى ذكر ابن العربي الصحيح قال هو شيخ سوء مقبوح كذاب. هذه ترجمة في كتاب سير أعلام النبلاء. فالرجل ذكر أنه صنف مصنفات رديئة. والعجيب أن بعض المتحدثين خاصة في وسائل الإعلام يحتد بكلام ابن عربي في كتاب الفصوص، وربما نقل عنه وأتى بكلامه وفيه الكفر الواضح. هذا أمر عجيب، نترك شيوخ الإسلام إلى رجل كفره أكثر أهل العلم. حتى الصوفية، الصوفية فرق منهم كفروه. طبعا البدو له تراجم واسعة، هتجد في سير أعلام النبلاء تراجم، بلك الدرة الكامنة، هؤلاء ترجم لهم في معظم المصنفات. أي طبعا شفحات الصوفية منذ القدم، الشفحات الموجودة ظهرت في القرن الثاني الهجري، بلك. ولكن الكثير من أقطاب الصوفية لم يفعل هذه الشفحات، إنما غال فيه الطلاب زي الجيلاني وأبو الحسن الشاذلي. هو نعم صوفي منحرف، لكن هناك شفحات لا تثبت عليه لم يفعلها، وإنما غال فيه الطلاب. ماشي. وقول التاج السكي في طبقات الشافعية: هذا شيخنا الذهبي له علم وديانة، وعنده على أهل السنة تحامل مفرط، فلا يجوز أن يعتمد عليه، وهو شيخنا ومعلمنا، غير أن الحق أحق بالاتباع، وقد وصل من التعصب المفرط إلى حد يستحيى منه، وأنا أخشى عليه من غالب علماء المسلمين وإمتهم الذين حملوا الشريعة النبوية، فإن غالبهم أشاعرة، وهو إذا وقع بأشعري لا يبقي ولا يذر، والذي أعتقده أنهم خصماؤه يوم القيامة، لأن المصنف أشعري وجهمي، ونقل كلام التاج السكي وهو أشعري أيضا، فلا يقبلون نقدا عليهم. وأبو الحسن الأشعري إمام المذهب الذي ينتمي الجميع إليه، قد تبرأ مما قاله. العجيب أن الإمام الذي أصل المذهب تبرأ مما قال، ومات على مذهب أحمد بن حنبل، على مذهب أحمد رحمه الله، وتبرأ من كل ما قال، وتطر ذلك في مصنفاته. أعدكم ترجعوا لكتاب الإبانة ومقالات الإسلاميين ورسالة إلى أهل الصغر، رسالة إلى أهل الصغر من أمتع كتب العقيدة التي تنقل الإجماعات، رسالة إلى أهل الصغر. هذا الكتاب ينقل إجماعات العلماء في قضايا العقيدة. مقالات الإسلاميين كتاب يتناول الفرق والحديث عنها. كتاب الإبانة في أصول الديانة كتاب يتناول اعتقاد السلف على العقيدة الصافية. فأبو الحسن لم يؤول في مذهبه الأخير، إنما صار على مذهب أحمد في إثبات الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. فتاب الإمام ولم يتب المتبوعون، لم يتوبوا وصاروا على ضلالهم ولم يتبعوا إمامهم. لما كان الإمام على غير المنهج اتبعوه، ولما ترك هذا المذهب وانتقل إلى مذهب آخر، مذهب سديد، لم يتابع عليه. فهؤلاء أتباع أبي الحسن الأشعري علموا أن أبا الحسن رجع عن كل أقواله، ومع ذلك لم يرجعوا، بل يتعصبون على من انتقد المذهب القديم له. وقول السيوطي في قمع المعارض لنصرة ابن الفارض: إن غرك دندنة الذهبي فقد دندل على الإمام فخر الدين ابن الخطيب ذي الخطوب، وعلى أكبر من الإمام وهو أبو طالب المكي صاحب قوت القلوب. هذا أيضا من كبار الصوفية وله شطحات كبيرة، ومن أسوأ كتب التصوف قوت القلوب، جمع فيه بين نحل الرافضة والكلام الفلاسفة والدهرية والعقلانيين، يعني الكتاب خليط من كل ذلك. ولذلك كتاب إحياء علوم الدين الذي أفسد هذا الكتاب أن أبا حامد أخذ من كتاب أبي طالب المكي اللي ضيعه في هذا الكتاب أنه نقل عنه. أيوة. فهذا الكتاب فيه شطحات وأقوال الفلاسفة وأقوال لا أصول لها في باب الاعتقاد. قال: وعلى أكبر من أبي طالب وهو الشيخ أبو الحسن الأشعري الذي ذكره يجول في الآفاق ويجوب وكتبه مشحونة بذلك الميزان والتاريخ وسير النبلاء، أفقابل أنت كلامه في هؤلاء؟ نعم نقبل كلامه في هؤلاء، كلا والله لا يقبل كلامه فيهم، بل نوصلهم حقهم ونوفيهم. نحن عندما نبين الضال والمبتدع من السلفي والسني فإننا بذلك نودي باب النصيحة، لكن عندما نسكت على الضلال وعلى أصحاب الفرق والمناهج الفاسدة فإننا بذلك نعم الأمر على الأمة. واعلم أن هناك جمعا من المحدثين لهم تعنت في جرح الأحاديث بجرح رواتها، فيبادرون إلى الحكم بوضع الحديث وضعفه بوجود قبح ولو يسيرا في راويه أو لمخالفته لحديث آخر. هنا بيتكلم على قضية أن بعض العلماء ربما ادعى وضع الحديث بالاعتبار أن راوي الحديث ضعيف أو كذاب، فيبني الحكم على راوي الحديث، وهذا لا ضير فيه، لكن هناك إشكال. يعني مثلا حديث رواه جمع من الرواة بطرق ثلاث، الحديث له ثلاثة طرق: طريق حسن وطريق ضعيف وطريق موضوع. الحكم الإجمالي على الحديث موضوع ولا حسن؟ حكم الإجمالي على الحديث لما أحكم عليه، الحديث طرقه ثلاثة: طريق في وضاع، طريق في ضعيف، طريق فيه رجل حسن الحديث. بالمجموع الكلي الحديث نحكم عليه بماذا؟ والحسن يقل ليه؟ مش الحسن ده درجة من درجات القبول؟ طيب يعني مقبول، لا خليكم معايا. يعني انا دلوقتي احنا ما تكلمنا على تقوية الحديث بمجموع الطرق، عندي طريق حسن استقلالا واخر ضعيف واخر موضوع، هل الموضوع وده طريق مستقل عنه يضاعف الحديث الحسن؟ طيب هل نحكم على الحديث جملة بالحسن أو بالضعف أو بالوضع؟ هو حسن حسن لذاته، يبقى الحديث حسن يا جماعة، دي فيها خلاف؟ يبقى الحديث حسن، حديث بطرق ثلاثة، الأول موضوع خلاص استبعدناه مش عايزينه، الثاني ضعيف مش عايزينه، الثالث حسن خلاص ناخد الحسن بس كده، فالحديث نحكم عليه بالحسن. لو جه واحد وبص بس للموضوع وساب الاثنين التانيين وحكم على الحديث بالوضع يبقى أخطأ ولا كان على الصواب؟ أخطأ، لأنه أتى على إسناد واحد موضوع وحكم عليه، وهذا لا يجوز، إنما ينبغي أن يتتبع الطرق. احنا قلنا زمان إن الحديث لماذا يأتي بعض العلماء يقول إسناده حسن وما يقولش إسناده صحيح وما يقولش صحيح؟ فاكرين ليه؟ عندما يقول إسناده صحيح ولم يقل حديث صحيح، هل هناك فرق بينهما؟ لم تجتمع فيه شروط الخمسة. ليه؟ محتاج ايه؟ نفي الشذوذ ونفي العلة. نفس الكلام هنا، هذا الحديث لا ينبغي ان يحكم على طريق واحد وفي الحديث طرق اخرى. يعني مثلا الحديث قد يرد بلفظ، هذا اللفظ له طرق، طريق في البخاري وباقي الطرق في الكتب الموضوعة والضعيفة، هل هذا يؤثر على صحيح البخاري؟ لا يؤثر. حديث الأعمال بالنيات رواه البخاري من طريق واحد وروي من طرق كثيرة لا تصح، أهذا يطعن في حديث عمر؟ لا يطعن أبدا. وهكذا، فهنا كلام المصنف حول أن بعض العلماء قد يحكم بالوضع على طريق أو على راوي ويهمل النظر في باقي طرق الحديث فيتفرع، يبقى عنده تفرع في الحكم على الحديث. ليه؟ لأنك من فرت السوك الأول جمع الطرق ثم بعد ذلك تحكم. لكن تأتي على طريق شايف أنه في واحد موضوع خلاص الحديث كله موضوع، لا، في طرق أخرى قد تحسن قد تصحح قد تضعف فينظر في ذلك. فهنا يقول أن بعض العلماء قد يسارع في الحكم على الوضع بالحديث. ذكر أمثلة، بيقول منهم من هؤلاء الذين تسرعوا ابن الجوزي، ابن الجوزي غير ابن الجوزية، ابن الجوزي أبو الفرج ابن الجوزي الإمام الحنبلي. أما ابن الجوزي هو ابن قيم الجوزية، وهذا الأصل في تسميته ابن قيم الجوزية، ونحن ننطق به ابن القيم. هو ليس اسمه قيم ولا جوزية، ده كله ملوش علاقة بالاسم، دي كلها ألقاب وضعت عليه. ابن قيم الجوزية ابن اللي هو شمس الدين الحافظ ابن القيم شمس الدين، أبوه كان ناظرا أو مديرا أو قيما للمدرسة الجوزية، فكان قيم الجوزية أي المدرسة الجوزية، فكانوا يقولون ابن قيم الجوزية. ثم درج الناس بعد ذلك على قولهم ابن القيم الجوزية حتى صارت ايه علما عليه، خلاص تحول إليه إلى هذا الأمر. قال ابن الجوزي مؤلف كتاب الموضوعات والعلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ابن الجوزي في الموضوعات تصرع في دعوى الوضع على بعض الأحاديث، فأتى بأحاديث حسان وفي مسند أحمد وعند أبي داود وبجملة كبيرة من الروايات حكم عليها بالوضع، والحديث لا يصل إلى درجة الوضع. الكتب الستة عموما ليس فيها موضوع، فيها المتروك والضعيف جدا، أما الموضوع فلا، ننزه الكتب الستة عن وجود الموضوع. فابن الجوزي ادعى الوضع في كتب في أحاديث متعددة من السنن الأربعة ومن مسند أحمد، وانتقد العلماء عليه ذلك أنه ادعى الوضع على هذه المصنفات. فذلك كتاب الموضوعات والعلل المتناهية، ويسمى عند العلماء بالواهيات، فترى بعضهم يقول وأخرجه ابن الجوزي في كتاب الواهيات. قال وعمر ابن بدر الموصلي مؤلف رسالة في الموضوعات ملخصة من موضوعات ابن الجوزي، احنا تكلمنا عليه واتينا برسالته في الدرس قبل الماضي اللي هي رسالة المغني عن الحفظ والكتاب، هذا الكتاب اللي هو جمع فيه 100 حديث حكم عليها بما بأنها لا أصل لها أو لم يصححها العلماء، أظن قرأنا رسالة فاكرينها ولا نسينا. فالموصلي أيضا تصرع لكنه في هذا الكتاب لم يحكم من عنده، إنما نقل عن غيره، كل حديث يقول قال أحمد قال البخاري قال أبو حاتم، فأنا ما تكلمت. فهذه رسالة ليست طعنا على ابن بدر الموصلي. قال والرضي الصغاني اللغوي له رسالتان في الموضوع، ده رجل مش مشهور وكتبه ليست معروفة عند طلاب العلم. الرضي الصغاني والجوزقاني مؤلف كتاب الأباطيل، الأباطيل والمنكرات والمناكير، هذا كتاب أيضا الجوزقاني يعني تفرع في الوضع على بعض الأحاديث ولم يكن مسددا في حكمه. والشيخ ابن تيمية الحراني مؤلف من هذه السنة اللي هو أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني شيخ الإسلام، فهنا بيدعي أن المؤلف ممن يعني يتصرع في الحكم على الحديث، لا طبعا هو يقول هذا الكلام لأن شيخ الإسلام ضعف الحديث التي يعتمد عليها الصوفية، وكتاب من هذه السنة أعظم كتاب صنف في الرد على الرافضة، وعنوان الكتاب اسمه إيه؟ من هذه السنة النبوية في الرد على الرافضة القدرية، فكتابه يعني عنوان يدل على ذلك، من هذه السنة النبوية في في الرد على الرافضة القدرية. فالكتاب في 9 مجلدات يرد فيها جميعا على الروافض، على الشيعة، في أصول مذهبهم في الإمامة والرجعة والوصية وغير ذلك. فهذا الكتاب يعد من أقوى ما صنف في الرد على الروافض. في الحقيقة يعني وجدت المحشي شيخ عبد الفتاح أبو غدة عندما يعني ذكر الشيخ الإسلام أنصف في الترجمة إلى حد ما يقول لم يترجم له المؤلف ها هنا، ثم قال ترجمة ابن تيمية، قال هو أبو العباس الحنبلي له باع طويل في معرفة أقوال السلف، وقل أن يذكر مسألة إلا ويذكر فيها مذاهب الأئمة الأربعة، وبرع في العلم وصار من كبار العلماء في حياة الشيوخ كذا قال الذهبي، وقد مدحه غاية المدح تاج الدين السبكي وابن سيد الناس وغيرهم كما هو مقصود في الدرر الكامنة، وقد نقل عنه عقائد فاسدة شن عليه بها اليافعي وابن حجر المكي وغيرهما. ابن حجر المكي غير الحافظ ابن حجر، ابن حجر المكي هو الهيثمي شنع كثيرا على شيخ الإسلام، وكان رجلا زائغا عن منهج السلف. قال والمجد اللغوي مؤلف القاموس المشهور بالفيروز أبادي وسفر السعادة وغيرهما، كثيرا ما يدعي الوضع على أحاديث لا تكون موضوعا وغيرهم. فكم من حديث قوي حكموا عليه بالضعف أو الوضع، وكم من حديث ضعيف بضعف يسير حكموا عليه بقوة الجرح. فالواجب على العالم ألا يبادر إلى قبول أقوالهم بدون تنصيح أحكامهم، ومن قلدهم من دون الانتقاد ضل وأوقع العوام في الإفساد. وقد بسطت الكلام في كشف أحوالهم في رسالتي الأجوبة الفاضلة للأسئلة 10 الكاملة، فلتطالعها فإنها لتحقيق الحق في مباحث أصول الحديث كافلة. إيقاظ 20. قال في بيان خطة ابن حبان في كتابه الثقات، قال كثيرا ما تراهم يعتمدون على ثقات ابن حبان، وقد التزم الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في جميع الرواة الذين لهم ذكر في ثقاته بذكر أنه ذكره ابن حبان في الثقات. طيب هل هذا يؤثر؟ يعني ذهب الحافظ ابن حجر في كتاب التهذيب لما ترجم للرجال، المترجم عندما يكون متأخرا بيجمع كلام المتقدمين، طيب لما يأتي الحافظ ابن حجر ويأتي بذكر ابن حبان للرجل في كتاب الثقات، هل هذا يدل على اعتماد الحافظ على هذا النص؟ ليس اعتمادا، ولكنه بينقل كل من تكلم قبلي أتيت بكلامه. هنا المصنف عايز يعمل ايه؟ يريد أن يجعل نقل الحافظ عن ابن حبان في الثقات في كل ترجمة دليل على الاعتماد، وهذا ليس دليلا على ذلك. فالحافظ ابن حجر نقل كلام ابن حبان ولم يعتمد عليه، بدليل لما نراجع كتاب التهذيب ثم نقابله على كتاب التقريب سنرى كثيرا من التراجم ممن ترجم له في التهذيب وقال عليه الحافظ ذكره ابن حبان في الثقات يقول في التقريب مجهول أو مقبول أو مستور. يعني الكلام يعني فيه دلالة على أن الحافظ بيحتج بذكر ابن حبان في الثقات ولا لا يحتج به؟ لم يعتمد عليه، بدليل لما نيجي نقابل هتجد ذكر الرجل في الترجمة ولم يذكر فيه إلا قول ابن حبان، جينا في التقريب وجدنا الحافظ يقول فلان مجهول فلان مسطور فلان مقبول، دي كلها ألفاظ لتضعيف ولا للتقوية؟ تضعيف، فليس اعتمادا من الحافظ ابن حجر أبدا. نعم أصل هو يعني منهج التقريب غير منهج التهذيب، احنا عارفين كده منهج التقريب بيحكم الحافظ على كل رجل حكم عنده اجتهادا، لكن في التهذيب يعمل ايه؟ بينقل كلام غيره، يتوسع في التراجم. ولذلك يعني ممكن نعمل بحث في هذا الموضوع، نأتي برجال في التهذيب ليس فيه توثيق إلا ذكر ابن حبان في الثقات فقط، يعني هتجمع لي 10 رجال مثلا، هؤلاء الرجال الذي في ترجمتهم أن ابن حبان ذكره في الثقات بس، لا وثقوا أحمد ولا البخاري ولا أبو حاتم، بس كده. وعايزك ترجع للتقريب لترى ما قاله الحافظ على هذا الرجل، يريد نعملها ديت لنعقد المقارنة، هل احتج الحافظ بذكر في الثقات ولا ما احتجش؟ ماشي يا جماعة. قال: وكتابه هذا، أي كتاب الثقات، مرتب على 3 أقسام: قسم في الصحابة، وقسم في التابعين، وقسم في تبع التابعين. قال: وهو في أول كتاب التابعين. خير الناس، هنا كلام ابن حبان في كتاب الثقات، خير الناس قرنا بعد الصحابة من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ عنهم الدين والسنن، وإنما نملي أسماءهم وما نعرف من أنبائهم من الشرق إلى الغرب على حروف المعجم، إذ هو أدعى للمتعلم إلى حفظه وأنشط للمبتدي في وعيه، ولست أعرض في ذلك على تقدم السن ولا تأخره ولا جلالة الإنسان ولا قدره، بل أقصد في ذلك اللقي دون الجلالة والسن إلى آخره. وقال في آخره، هنا بقى أهم شيء في كلام ابن حبان، قال: كل شيخ ذكرته في هذا الكتاب فهو صدوق يجوز الاحتجاج بروايته إذا تعرى خبره عن 5 خصال. هنا يشترط 5 شروط لقبول الخبر. قال: فإذا وجد خبر منكر عن شيخ من هؤلاء الشيوخ الذين ذكرت أسماءهم فيه، كان ذلك الخبر لا ينفك عن 1 خصال 5 من الشروط التي يقبل بها حديث الراوي. أول شرط: إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرته في هذا الكتاب شيخ ضعيف سوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله نزه أقدارهم عن إلزاق الضعف بهم، يكونش شيخه ضعيف. طيب: أو دونه شيخ واهن لا يجوز الاحتجاج بخبره. مسألة سهلة هي، لا شيخ ضعيف ولا تلميذ ضعيف، أول حاجة. فأنا أحتج بخبر هذا الرجل بشروط، أولها شيخه يبقى إيه؟ ثقة مش ضعيف، تلميذه ثقة ليس ضعيفا. ثالثا: أو الخبر يكون مرسلا لا تلزمنا به الحجة، لا يكون الحديث مرسلا، يعني ابن حبان لا يحتج بالمراسيل، أو يكون منقطعا لا تقوم بمثله الحجة، الانقطاع قص في الإسناد فلا يكون الحديث منقطعا بأي صورة من الصور، أو يكون في الإسناد شيخ مدلس لم يبين سماع خبره عمن سمع منه، فإذا وجد الخبر متعريا عن هذه الخصال 5 فإنه لا يجوز التنكب عن الاحتجاج به. إذن هنا بيحتج بالراوي إن كان فيه 5 شروط: أولها شيخه لا يكون ضعيفا، تلميذه لا يكون ضعيفا، لا يكون مرسلا ولا منقطعا، ولا يكون راويه مدلسا. هذا شرط التصحيح عند ابن حبان. احنا خدنا شروط البخاري ومسلم، ابن حبان هذا اشتراط في كتاب الصحيح. قال: وقال في أول كتاب تبع التابعين، يعني أتباع التابعين: إنما نملي أسماء الثقات منهم وأنسابهم وما يعرف من الوقوف على أنبائهم في هذا الكتاب على الشرط الذي ذكرناه، فكل خبر وجد من رواية شيخ ممن أذكره في هذا الكتاب فهو خبر صحيح إذا تعرى عن الخصال الخمس التي ذكرناها. قال: وقد نسب بعضهم التساهل إلى ابن حبان، وقالوا: هو واسع الخص في باب التوثيق، يوثق كثيرا ممن يستحق الجرح، وهو قول ضعيف، فإنك قد عرفت سابقا أن ابن حبان معدود ممن له تعنت وإسراف في جرح الرجال، ومن هذا حاله لا يمكن أن يكون متساهلا في تعديل الرجال، وإنما يقع التعارض كثيرا بين توثيقه وبين جرح غيره لكفاية ما لا يكفي في التوثيق عند غيره. يعني هنا الكلام كلام عليه نقد كبير، وهذه القضية من أشنع القضايا التي تبناها المصنف. ليه؟ لأنه عندما يعتمد على توثيق ابن حبان سيترتب على ذلك تقوية جملة من الأحاديث رواتها مجاهيل، وهذا الذي أوجد النزاع بيننا وبينهم. عندما نأتي ونتكلم على رجال الإسناد فنأتي على رجل ليس فيه من التوثيق إلا أن ابن حبان ذكره في الثقات، طيب المصنف يعتمد على ذلك، يقول: ابن حبان متعنت في التجريح فلا يكون متساهلا في التوثيق، هذا متعنت أيضا في التوثيق. فإذا وجد في ترجمة الرجل أن ابن حبان ذكره في الثقات والثقات، وعلى هذا صحح المصنف وشيخه الكوثري وتلميذه أبو غدة جملة من الأحاديث الضعيفة. ليه؟ على القاعدة، قاعدة الاعتماد على توثيق ابن حبان. طيب كيف يكون ابن حبان متشددا في باب التوثيق وهو الذي قال إن المسلمين على أصل العدالة، فالمجهول عنده إذا روى عنه اثنان ولم يجرح فهو عدل مرضي؟ طب عندما نأتي على هذا الرجل نحن لا نعلم حاله، نعم ارتفعت جهالة عينه لكن بقيت جهالة الحال. طيب ابن حبان يقول هو لم يعلم بضعف، طب هل علم بتوثيق عند غير ابن حبان؟ لا ترى توثيقا لغير ابن حبان لهذا الرجل. فلما نأتي ونقارن بين وضع ابن حبان في الثقات لهذا الرجل وبين كلام غيره نرى أن العلماء لم يعرفوا الرجل، دل ذلك على أنهم جهلوه ولم يعرفوه. إذن الأصل في الاشتراط كان متساهلا، خالف بذلك الجماهير. ولذلك ابن حبان صنف كتابين في الجرح والتعديل، كتاب المجروحين وكتاب الثقات. أحيانا نجد كثيرا من الرجال يذكرهم ابن حبان في الثقات والمجروحين، وهذا وهم منه. يعني راوي الواحد يأتي في الثقات والمجروحين، يعني اليوم مثلا كنت أبحث في حديث فهذا الحديث من طريق دهثم، رجل اسمه دهثم، دهثم هذا ابن حبان ذكره في الثقات وذكره في المجروحين وقال لا يحتج به، وقعد يتكلم تصرين في تضعيف الرجل. فكيف يجتمع الرجل الواحد في الثقات والمجروحين؟ تيجي زي دي هنا اضطراب وهم. وقد يأتي الرجل في كتاب الثقات لكن عندما نرى نجد ان ابن حبان نفسه في كتاب الثقات الرجال عنده على درجات. ازاي الرجال ودرجات التوثيق عند ابن حبان على درجات؟ شيخ المعلمي في كتاب التنكيل ذكر اقسام التوثيق عند ابن حبان، يعني مش كل حاجه، مش كل رجل ذكر ابن حبان في الثقات كان ثقه على الاطلاق، لا، في درجات التوثيق، ولا كل من ذكر في الثقات صار التوثيق معترضا، لا، في درجات. قال أعلى الدرجة عند ابن حبان أن يذكره بالتوثيق، في أعلى درجة، يعني يقول إيه؟ فلان ثقة، فلان ثبت. هذه إذا قالها ابن حبان تستوي مع كلام أحمد والبخاري وغيره، لأن المتعانت إذا وثق فشد يدك به. دي أول درجة، أعلى درجة التوثيق عنده. الدرجة الثانية أن يكون من مشايخه المعروفين عنده، شيخ معروف وأكثر النقل عنه، فهذا إذا ذكر ابن حبان في الثقات وكان معروفا وروى عنه جماعة وعلمه ابن حبان، درجة ثانية التوثيق، درجة معتبرة. الدرجة الثالثة أن يروي عنه جمع من الرجال وقد عرفه ابن حبان، يبقى معروف لكن درجة أقل من الدرجة التي بعدها. الدرجة الرابعة أن يذكر عنه راويا أو راويين ولم يذكر فيه توثيقا، إنما ذكره فقط. الدرجة الأخيرة دون ذلك، يعني ممكن يذكر الرجل بس ولم يذكر فيه راويا ولا شيئا. الدرجة الرابعة والخامسة لا يعتبر بها عند ابن حبان، درجة منتقدة. أما الأولى والثانية تستوي مع توثيق العلماء الكبار، فهذا تقسيم المعلم اليماني وتابعه عليه الألباني رحمهم الله تعالى. فهنا المصنف أراد أن يعتمد على توثيق ابن حبان، وهذا يعني اعتماد غير مرضي. يقول: وقال السيوطي في تدريب الراوي تحت قول النووي ويقاربه، أي صحيح الحاكم، صحيح أبي حاتم ابن حبان. قيل: ما ذكر من تساهل ابن حبان ليس بصحيح، فإن رايته أن يسمي الحسن صحيحا، فإن كانت نسبته إلى التساهل باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهي مشاحة في الاصطلاح، وإن كانت باعتبار خفة شروطه فإنه يخرج في الصحيح ما كان رويه ثقة غير مدلس، سمع من شيخه وسمع منه الآخذ عنه، ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع. هي الايه؟ الشروط الخمسة التي ذكرها. وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل، وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة، ولم يأتي بحديث منكر، فهو عنده ثقة. وفي كتاب الثقات له كثير ممن هذا حاله، ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعلهم ثقات من لا يعرف حاله، ولا اعتراض عليه، فإنه لا مشاحة في ذلك. وهذا دون شرط الحاكم، حيث شرط أن يخرج عن رواة خرج لمثلهم الشيخان في الصحيح. فالحاصل أن ابن حبان وفى التزام شروطه ولم يوفي الحاكم. طبعا ابن حبان أنظف كتابا من المستدرك، أصح من المستدرك، إنه اشترط الصحة ووفى بكثير منها، لكن للاشتراط الذي وضع في التصحيح في كتاب الثقات أخرج لجماعة من الرواة مجاهيل عند العلماء. وليقرأ مثلا في كتاب ابن حبان طبعة دار الرسالة، وأقرأ مثلا التخريجات الموجودة على حاشية الكتاب، تجد أن في كثير من الأحاديث حكموا عليها بالضعف في الحاشية. هذا الحكم حكم العلماء، يعني نقل المحققون أحكام العلماء على هذه الروايات، نقل كلام أحمد وغيري 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 يدل على تضعيف الحديث، فلم يطفل ابن حبان كل الكتاب، لا، في جملة من الروايات انتقد عليها ابن حبان في كتابه الصحيح. قال: وفي فتح المغيث: مع أن شيخنا أي الحافظ ابن حجر قد نازع في نسبته إلى التساهل إلا من هذه الحيثية، أي إدراج الحسن في الصحيح، وعبارته: إن كانت باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهو مشاحة في الاصطلاح، لأنه يسميه صحيحا، وإن كانت باعتبار خفة شروطه فإنه يخرج في الصحيح ما كان رويه ثقة غير مدلس، سمع ممن فوقه وسمع منه الآخذ عنه، ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع. وإذا لم يكن يكن في الراوي المجهول الحال جرح ولا تعديل، وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة، ولم يأتي بحديث منكر، فهو ثقة عنده. وفي كتاب الثقات له كثير ممن هذا حاله، ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعلهم ثقات من لم يعرف اصطلاحه، ولا اعتراض عليه فإنه لا يشاح في ذلك. الكلام مكرر تقدم ذكره. قلت: ويتأيد بقول الحازمي ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم، وكذا قال العماد بن كثير: قد التزم ابن خزيمة وابن حبان الصحة، وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيدا ومتونا. طبعا ابن حبان عندما صنف كتابه صنفه على التقاسيم والأنواع، جعل الأمر والنهي على أقسام كثيرة، ثم أتى الحافظ ابن بلبان فرتب كتاب الصحيح على الأبواب الفقهية. الترتيب القديم موجود لكن مخطوط، مرتب على الأمر والنهي ينقسمان إلى 46 قسمة، ترتيب صعب جدا، صعب الحصول على حديث من ترتيب ابن حبان، لكن ينفع الأصولي. أما التعديل الجديد ترتيب ابن بلبان على الكتاب، فجعل الكتاب على الموضوعات على أبواب المعجم، فهذا يسر الاطلاع على كتاب ابن حبان. ابن خزيمة كتاب مفقود منذ زمن طويل، يعني ما يزيد على 8 قرون والكتاب مفقود، باقي الكتاب مطبوع من الكتاب إلى باب الجنائز فقط، إلى باب الجنائز، وبعد الكتاب إلى يومنا هذا لا أصل له لا في المطبوع ولا في المخطوط. نعم هذا هو الموجود. أي طالما ذكروا في كتابه صحيح عندهم شرطه. نعم شرطه في كتاب الثقات ما هو؟ المقصود يا أخواني في هذا الإيقاظ في الكلام على ذكر ابن حبان ومنهجه في كتاب الثقات، هل هو متعنت في التوثيق أو متساهل؟ إيقاظ 21 في بيان خطة ابن عدي في كتابه الكامل قال: قد أكثر علماء عصرنا من نقل جروح الرواة من ميزان الاعتدال مع عدم اطلاعهم على أنه ملخص من كامل ابن عدي. طبعا كتاب الكامل كتاب كبير ومتقدم ومسند من تصنيف أحمد بن عدي صاحب كتاب الكامل، يعني عمدة وأصل في كتب الجرح والتعديل. الحافظ الذهبي نقل عنه ولخص كلامه وأخذ الفوائد التي عنده. شرط الكتابين إذا كان كتاب الكامل أو الميزان، الشرط عنده أن يذكر كل من تكلم فيه حتى ولو بغير قادح. أي واحد طعن فيه الناس شرطه أن يذكر الرجل بس كده، حتى لو كان المصنف يرى توثيقه وإمامته، لكن وضع الشرط. إيه هو الشرط؟ كل من تكلم فيه لازم أجيبه، حتى لو تكلم فيه صعلوه هجيبه برضه التزاما بالشرط. فهل هذا يعني أن كل من ذكر في كتاب الكامل أو الميزان ضعيف؟ لا، فترى في هذين الكتابين أئمة بل كبار العلماء. ليه؟ لأنه وضع الشرط وشرطه وفى به. قال: وعدم وقوفهم على شرطهما فيه في ذكر أحوال الرجال فوقعوا به في الزلل وأوقعوا الناس في الجدل، فإن كثيرا ممن ذكر فيه ألفاظ الجرح معدود في الثقات سالم من الجرح، فليتبصر العاقل وليتنبه الغافل وليتجنب عن المبادرة إلى جرح الرواة بمجرد وجود ألفاظ الجرح في حقه في الميزان، فإنه خسران. أي خسران؟ قال الذهبي في ديباجة ميزانه. إيه معنى ديباجة؟ المقدمة. قال: وفيه من تكلم فيه مع ثقته وجلالته بأدنى لين وبأقل تجريح، فلولا أن ابن عدي أو غيره من مؤلفي كتب الجرح ذكروا ذلك الشخص لما ذكرته لثقته، ولم أرى من الرأي أن أحذف اسم واحد ممن له ذكر بتليين ما، في كتب الأئمة المذكورين خوفا من أن يتعقب علي، لأني ذكرته لضعف فيه عندي. شوف الكلام واضح هون، لم أذكره للضعف لا، ولكن ذكرته حتى لا أتعقب. وقال في آخر ميزانه: فأصله وموضوعه في الضعفاء، وفيه خلق من الثقات ذكرتهم للذب عنهم أو لأن الكلام غير مؤثر فيهم ضعفا، انتهى. فهذا يعني يدل على اشتراطي في هذا الكتاب. يقول: وقال في ميزانه في ترجمة جعفر بن ياسر الواسطي، هنا بقى إيه؟ ذكر أمثلة على القاعدة، نذكر بعض الأمثلة مش كلها. أحد الثقات أورده ابن عدي في كامله فأساء، ثم رد عليه على ابن عدي أنه ذكره في كتاب الضعفاء فأساء. وقال في ترجمة هلال بن حميد بن هلال أحد الأجلة، هو في كامل ابن عدي مذكور فلهذا ذكرته وإلا فالرجل حجة. إذن هذا يدل على إيه؟ على أنه ليس كل مذكور في كتاب الضعفاء أو الميزان يعد ضعيفا في الرواية، إلى آخر التراجم أو الأمثلة. هنا قال في ترجمة قويس القراني: قال البخاري يماني مرادي في إسناده نظر فيما يرويه. في إسناده نظر فيما يرويه إذا أطلقها البخاري غالبا يقصد أن الإسناد إليه ضعيف، الإسناد إليه ضعيف. قال البخاري أيضا في الضعفاء في إسناده نظر. قلت هذه عبارته، يريد أن الحديث الذي روي عن أويس في الإسناد إلى أويس النظر، ولولا أن البخاري ذكر أويسا في الضعفاء لما ذكرته أصلا، فإنه من أولياء الله الصالحين. يعني إيه؟ ذكر أويس القرني لم يقصد بذلك تضعيفا لأويس، ولكن الإسناد إلى أويس لا يثبت، فذكره في الضعفاء، فلهذا ليس ضعيفا لأويس القرني، فقد ذكاه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ في ترجمة أبي القاسم عبد الله البغوي: أخذ ابن عدي يضعفه ثم في الآخر قواه وقال: لولا أني شرطت أن كل من تكلم فيه متكلم ذكرته وإلا كنت لا أذكر. إذن هذا اشتراط فيوفي بالشرط الذي التزمه. إلى آخر كلام المصنف في هذا الباب. يقول: قال السخاوي في فتح المغيث: في كل منهما تصانيف، أي الثقات والضعفاء. ففي الضعفاء ليحيى بن معين وأبي زرعة الرازي وللبخاري في كبير وصغير والنسائي وأبي حفص الفلاس ولأبي أحمد بن عدي في كامله. قال: وهو أكمل الكتب المصنفة قبله وأجلها، ولكنه توسع لذكره كل من تكلم فيه وإن كان ثقة. وفيه أيضا: وجمع الذهبي معظمها في ميزانه، فجاء كتابا نفيسا عليه معول من جاء بعده، مع أنه تبع ابن عدي في إيراد كل من تكلم فيه ولو كان ثقة. وفي مقدمة فتح الباري في ترجمة عكرمة: من عادته أي ابن عدي أن يخرج الأحاديث التي أنكرت على الثقة. إذا نخلص بهذا بإيه؟ أن ابن عدي والذهبي في كتابيهما الكامل والميزان ذكر جماعة من الثقات ومن العلماء والأئمة، لولا أن الشرط الذي وضعانه في بيان أن كل من تكلم فيه سيذكر ما وضع هؤلاء، ولكن التزاما بالشرط ذكر جماعة من الكبار من الأئمة في كتاب الضعفاء، ليس تضعيفا لهم ولكن التزاما بالشرط الذي اتفق عليها. فإذا قال ابن حجر في ديباجة تهذيب التهذيب: وفائدة إيراد كل ما قيل في الرجل من جرح وتوصيف تظهر عند المعارضة، انتهى. نقف عند هذا الباب عند إيقاظ 22 في بيان معنى الإرجاء السني والإرجاء البدعي. أنا أريد منكم بحث في هذا الموضوع. موضوع الإرجاء يا إخواني موضوع غال الناس فيه، خاصة الشباب، إخواننا غالوا في باب الإرجاء حتى أن بعضهم تفرع في الحكم على أئمة العلم وقالوا إنهم مرجئة. فنريد أن نفصل تعريف الإرجاء في معناه، وهل الإرجاء من الأفكار الضالة أو لا، وما هي أقسام الإرجاء. إذا مدار البحث أريد أولا تعريف الإرجاء، أقسام المرجئة، تراجع في ذلك كتب الاعتقاد على رأسها العقيدة الصحاوية، كتاب الفرق بين الفرق، كتاب مقالات الإسلاميين، كذلك الكتب الكبيرة في هذا الباب ككتاب الشريعة للآجري الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، وكتاب الملل والنحل للشهر الثاني، وكتاب أيضا بنفس العنوان لابن حزم الظاهري. هذه كلها تعنى بالفرق والجماعات، فالموضوع خطير جدا وتوسع الناس فيه وغالوا في باب الإرجاء، حتى ادعوا الإرجاء على كبار العلماء، حتى أن بعضهم اليوم يقول أن الشيخ الألباني مرجئ. طب ليه مرجئ؟ إذا نريد أن نعرف إيه معنى الإرجاء، وهل كل إرجاء يعد من البدعة أو لا. في بحث مقدم من بعض الأخوات حول كتاب الطبقات للشعراني، هذا النقل عن كتاب الطبقات هنا مثلا في ترجمة يوسف العجمي، كويس إن هذه الترجمة ذكرت، في ترجمة يوسف العجمي القوراني يقول الشعراني: كان رضي الله عنه إذا خرج من الخلوة يخرج وعيناه كأنهما قطعة جمر تتوقد. طبعا احنا إذا أردنا أن نرد على الصوفية، هات كتاب طبقات الشعراني واعمل محاضرة فيه للناس، هذا رد قوي على كل الصوفية، لأن ده العمدة عندهم. قال يقول: إذا خرج من الخلوة كأنهما قطعة جمر تتوقد، عينيه يعني، فكل من وقع عليه نظر انقلبت عينه ذهبا خالصا. سيدنا ملبس الصوفية، الله الله، لسه اصبرهم. قال: ولقد وقع بصره يوما على كلب فانقادت إليه جميع الكلاب، إن وقف وقفوا وإن مشى مشوا، إلى أن قال: وقع له مرة أخرى أنه خرج من خلوة الأربعين فوقع بصره على كلب فانقادت إليه جميع الكلاب، وصار الناس يهرعون إليه، إلى الكلب يعني، في قضاء حوائجهم، فلما مرض ذلك الكلب اجتمع حوله الكلاب يبكون ويظهرون الحزن عليه، فلما مات أظهروا البكاء والعويل، وألهم الله تعالى بعض الناس فدفنوه، فكانت الكلاب تزور قبره حتى ماتوا. قال الشعراني: فهذه نظرة إلى كلب فعلت ما فعلت، فكيف لو وقعت على إنسان. يعني جزا الله خير الأستاذ على هذا الجمع، وبنطلب يعني الدرس القادم بحثا حول قضية الإرجاء وحول موضوع ابن حبان اللي احنا ذكرناه في أول المحاضرة. ماشي يا إخواني، إلى هنا إن شاء الله، السلام عليكم.